بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، القاسم المصطفى محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما رحمة الله تعالى واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وشهيدا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ورحمة أحمر وأمين. السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم الله. كان وإلا يزال الكلام في الإشكال الأول الذي أورد به المصنف على ثاني تقريري كاشفية الإجازة، كان مبنى في المحكمة حسب ما نقل عنه أن العهد يدل على وقوع النقل من زمانه، وبما أن الإجازة لا متعلق لها سوى العقد فلا بد أن يكون مفاد الإجازة تنفيذ العقد من زمان وقوع. هذا كان دليل أوفوا بالعقود، وهم يدل على هذا المطلب. فالإجازة كاشفة، جناب الشيخ منع المقدمة الأولى وقال بأن النقل في الزمان ليس مدلولا للعقد. شواهد ثلاثة هم أقامها على تجرد مدلول العقد عن تقيده بذلك الزمان الخاص، وأن الزمان ظرف وإلا يلزم أن يكون الزمان في كل الأفعال هو مأخوذ بقيد مثلاً، مع أنه ليس هكذا. القيدية في أمور معينة يكون الزمان قيد فيها، وإلا الغالب بما أن الأفعال هي أمور زمانية ومكانية يكون الزمان والمكان ظرفاً لها. خب هذا فرغنا من بعد. الآن الشيخ بعد قبل ما يدخل في توجيه المناقشة الثانية على هذا الدليل أيضا يقول بهذا الصدد. السلام عليكم ورحمة الله. ما لكم منافات هم بين البيانين؟ السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. يقول بأنه إجازة المالك في العقد الفضولي إما أن تكون قائمة مقام الشرط العقد وهو الرضا المقارن، إذا اعتبرنا التقارن للعقد يعني تقارن الرضا للعقد، هذه الإجازة المتأخرة ببركة أدلة صحة البيع الفضولي على حد الاقتضاء تكون قائمة مقام ذلك الشرط المنتفي في العقود الفضولية. هناك شرط لابد أن يتحقق في العقد وهو رضا المالك، هذا غير متحقق. هذا الشرط تقوم الإجازة مقامه وتصحح العقد ببركة الأدلة، إما أن نلتزم بهذا وإما أن نلتزم بأن الإجازة أكثر من الشر لها تأثير في صحة عقد الفضولي. يعني تكون إجازة المجيز إما بمنزلة الإيجاب إذا كانت الفضولية من قبل البائع الموجب، وإما أن تكون قائمة مقام القبول إذا كانت الفضولية من جانب المشتري. فهذه الإجازة التي تتحقق بعد العقد ليست شرطا، وإنما هي في الواقع جزء السبب الممليك، هي إما بمنزلة الإيجاب وإما بمنزلة القبول. بناء على التقرير الأول لا، هي شرط. العقد هو متألف من إيجاب وقبول، تحقق الإيجاب والقبول، لكن الشرط مفقود تجارة عن تراض. التراض ما كان موجود، وجد حينما أجاز المالك. سواء قلنا بأن الإجازة تقوم مقام الشرط المفقود أو تقوم مقام الإيجاب المفقود أو القبول المفقود، يعني جزء العقد أيا كان، لابد وأن يترتب الأثر من زمان وقوع هذه الإجازة لا من زمان العقد. كيف تقولون بأن الإجازة تكشف عن ترتب الأثر؟ السلام عليكم ورحمة الله. لأنكم تذعنون وتقرون وتعترفون بهذا المطلب، بأن العقد بدون الرضا لا يمكن أن يؤثر. فإذا حينما تحقق الإيجاب والقبول تحقق عقد غير مؤثر في النقل الملكي. متى يمكن أن يؤثر هذا العقد؟ إذا لحقه الإجازة. الإجازة إما تقوم مقام الشرط المنتفي أو تقوم مقام الجزء المفقود، أيا كان من زمان وجود الإجازة لابد أن يترتب الأثر، فتصير الإجازة ناقلة لا أنها كاشفة كما تزعمون. هذا ما أفاده في التقرير. هو تقرير آخر لعدم دخل الزمان في مدلول العقد، لأنه إذا كان دخل إليه النتيجة ستصير مثلا لا يمكن. إذا كان مدلول العقد بلي النقل المقيد الإجازة تصير كاشفة، لكن الكلام كله في أنه هذا الزمان مأخوذا في العقد أو غيره. هذا ما أفاده في التقرير. أيضا هذا المطلب يبينه بتقرير آخر بعنوان وبعبارة أخرى، يقول الإجازة، يرفع يده الشيخ عن كون الإجازة قائمة مقام جزء السبب المؤثر. لا، السبب المؤثر تحقق من قبل الفضولي وذلك الأصيل، لأنه العقد هو الإجابة والقبول. الإجازة هم حينما تتحقق لا تكون جزء السبب، ولكن هي قيد لتأثير العقد. هل مقدر تعترفون بالمطلب بأنه نحن نحتاج إلى رضا المالك؟ الرضا هم لا يستكشف إلا بالإجازة. فإذا الرضا الإجازة المتأخرة تصير قيد. إذا هم صارت قيد ما صارت جزء. نحن نسألكم، هل يكفي في ترتب الأثر على المقيد وجود ذات المقيد بدون قيده، أم لا بد وأن ينضم القيد إلى المقيد حتى يترتب الأثر؟ لا بد أن ينضم. إذا انضم صارت الإجازة ناقلة، يعني بالمية 180 درجة الشيخ قلب الدليل على مدعيه. خب، هذا كله في الإشكال الأول كان، هذا كله في الإشكال الأول. الآن يأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني العبارة مبسوطة، لكن المطلب إن شاء الله يمكن توضيحه بجمل بسيطة. جناب الشيخ يقول نحن نرفع اليد عن عدم دخل الزمان في مضمون العقد، ونعترف بما تفضلتم به من أن مدلول العقد هو النقل من حينه. سلم الله عنه. الإجازة هم نفذت نفس هذا المضمون. حينما المالك يقول أجزتو يرضيتو، بل هو نفذ هذا المضمون. ولكن الإشكال الذي يرد عليكم أن العقد هل يترتب عليه الأثر الشرعي بمجرد إنشائه وإجازة المالك يفتقر إلى شيء آخر وهو الإمضاء الشرعي؟ وإلا العقد شنو فائدته إذا ماكو بإمضاء؟ خلي الموجب والقابل وذاك الأصيل كلهم يجتمعون، الأثر الشرعي ما يترتب عليه. الأثر الشرعي أمر آخر. ففرضنا أن المالك حينما يقول أجزت أو رضيت أو نفذت العقد يصرح نفذت العقد من زمان إنشائه، هذا كله يتحقق سلمنا. لكن الدليل الذي يقول يترتب الأثر على عقد الفضول بلحوق الإجازة، هذا مفاده هل أنه يترتب الأثر من زمان الإجازة أو يترتب الأثر من زمان العقد؟ هذا كنت تشوفون شنو المالك بري أجازة من زمان العقد، ولكن هذا ليس هو تمام المؤثر في ترتب الأثر الشرعي. يعني أنت عليك أن تستفيد من دليل اعتبار الإجازة وتأثيرها في صحة العقد الفضولي وفي فعلية الأثر، يعني صيرورة ذلك العقد الناقص تاما. هذا عليك أن تستفيد منه، أن مدلول هذا الدليل هو تنفيذ العقد، إمضاء العقد، ترتب الأثر على العقد من زمان وقوعه أو من زمان الإجازة. افرض أن البائع والمشتري كلاهما أخذ الزمان المقيد، يعني الزمان الذي هو في زمان العقد، يعني الأثر الذي يتحقق من زمان العقد، هذا كل ما كان ملحوظ. المالك هم لأنه من العرف، المالك هم أمضى هو هذا، قال نعم هذا الكتاب الذي بعتموه بعته أنت الفضولي، نعم أنا نفذت بيعك وأنا أصرح من زمان بيعك صار ملك للمشتري لأني أجاز. ولكن هذا المقدار غير كافي، نحتاج إلى دليل الإمضاء. دليل الإمضاء إن دل على أن الإجازة هكذا تأثير إلها، يعني في اعتبار الشارع أنه الملكية تترتب من زمان العقد، وإلا لا بد وأن يكون الأثر مترتب على زمان وجود الإجازة، هم تصير ناقلة بالتالي. فمجرد خلاصة الإشكال هذا يصير، فمجرد تسليم كون العقد دالا على الناقل من زمان إنشائه وتعلق الإجازة بهذا المضمون وهو ترتب الناقل على العقد من زمان العقد، هذا غير كافي، بل نحتاج إلى الاستفادة من دليل الإمضاء الشرعي. فإن وافق هذا الإمضاء فبها نعترف، وإلا فلا. والمفروض أنه لا يوجد دليل يدلنا على أن الإجازة تؤثر على زمان، على تأثير العقد في تحقق مضمونه ومفاده ونتيجته وأثره من زمان إنشائه. بالتالي أيضا لابد وأن نلتزم بالناقل لا بالكشف. جناب الشيخ هنا في هذا الإشكال الثاني، قبل أن يمضي إلى بيان الإشكال الثالث، يفتح بين قوسين هذه الجملة يبينها، يقول هذا المطلب الذي نذكره لا تتخيلوا أنه هذا يختص بآية وجوب الوفاء للعقود. نحن حتى إذا كان دليلنا على الإمضاء في العقود الفضولية أحل الله البيع، أيضا هذا المطلب نحن هناك أيضا نذكره ونقوله أنه أحل الله البيع مثل آية وجوب الوفاء بالعقد، كما أن العقد مقيد ومشروط تأثيره بلحوق الرضا والإجازة، أحل الله البيع هم ما يقدر يمضي كل بيع، هم بيع الفضول يحتاج إلى الإجازة، هم مقيد ما بإطلاق، يعني إطلاقه مقيد، مو أحل الله البيع يعني أمضى كل بيع صدر سواء من المالكين أو من فضولين، هذا ما يصير، الرضا شرط تقيد الإطلاق. هم إذا قيدت الإطلاق فبالتالي دليل تصحيح البيع الفضولي. لا فرق بين أن يكون آية وجوب الوفاء عموما أو إطلاق آية حل البيع. الكلام الكلام. بالتالي نحن نحتاج إلى لحوق الرضا. عند تحقق الرضا يترتب الأثر، لكن عند تحقق الرضا هذا الرضا يكشف عن أنه من زمان العقد؟ أبدا. الدليل ليس له هذا المقدار من الدلالة حتى نحن نسند هذا المطلب إلى الشارع ونقول بأن الشارع حكم بكاشفية الإجازة. المطلب هو هذا صفوته. العبارة مفصلة عن أقل العبارة إن شاء الله حتى لا يبقى شيء إلى يوم السبت. صنينا بتقرير آخر. بتقرير آخر هو هذا الإشكال الأول يبينه بهذا التقرير، يعني تلك الموارد الثلاثة الشواهد الثلاثة خلوها على جانب ما نشغل به. أصل المطلب اللي ادعاه الشيخ قال في الإشكال الأول أن الزمان ليس قيدا في مدلول العقد، مثلا أن الإجازة من المالك قائمة مقام الشرط، مقام رضاه وإذنه. ليش؟ لأن الإذن بحسب ما تقدم أيضا بيان، الإذن أيضا يدل على الرضا مثل الإجازة، لكن الإذن سابق على الفعل، الإجازة لاحقا للفعل. هذا مقام هذا الإذن، يعني بدل أن يقول المالك قبل أن تبيع ماله ويوكلك في البيع يقول أذنت لك أن تبيع، وتصير وكيل إليه. هذا الإذن ما موجود، لكن الإجازة اللي يتحقق بعد هذا هم مثل الإذن السابق، ماكو فرق في إذن اثنيناتهم يأثرن في صحة البيع. ما يخالف. قائمة مقام رضا، يعني مقام الشام، الرضا شام لأنه تجارة عن ترى. وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، يعني هو كون يصير الإذن والرضا مقرون، هذا غير مقرون الآن، غير موجود، لكن الإجازة تقوم مقام هذا الشيء الذي كان لابد من أن يكون مقرونا. أو لا، أن الإجازة من المالك قائمة مقام نفس الإنشاء، يعني جزء، يعني هو إيجاب. هذا حينما يقول أجزته يعني كأنه قال بعته، مو أنه قال رضيته حتى يصير شرط، لا لا، يقول بعته، أجزته يعني بعته، أو اشتريته. سأشوفوا الفضولية من أي جانب. أو مقام نفس إنشائه فتكون جزءا. فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة. يعني الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله يقول أوفوا بعقودكم أيها العاقدين. كل عاقدين هو مخاطب بهذه الآية الشريفة، أيها البائع والمشتري، أيها المجر والمستأجر، كل عاقدة، أيها الزوج والزوجة، كل من له عقد. لكن المالك في بيع الفضولي متى يصير عاقد؟ حينما يقول أجزته بعد. من ذاك الوقت يجب الوفاء، مو قبل ساعة اللي الفضولي بادر وباع واشترى وكذا وكذا. فهي إما الإجازة، إما شرط أو جزء سبب للملك، وكل منهما كان لا يمكن أن يترتب الأثر على نفس العقد الفضولي من زمان وقوع العقد الفضولي. ليش؟ لأنه إذا كان الأثر مترتب من ذاك الزمان، من ذلك الزمان، معناه أنه تحقق المعلول قبل تمامية علة وجود ذلك المعلول، لأن الرضا ما كان موجود، فكيف أثر العقد؟ هذا المطلب أيضا يبين فيه بعبارة أخرى لكن بلسان التقييد بعد، مو بلسان الجزئية والشرطية. المفاد نفس الشيء، يعني نفس النتيجة اللي في الإشكال الأول أرادها الشيخ، أيضا هذه العبارة تدل عليها. وبعبارة أخرى، المؤثر ليس ذات الإيجاب والقبول، لا، هو العقد المقيد المرضي به، مو ذات العقد. ومن المعلوم هذا الصغرى والكبرى هم مسلمة في الأصول، أن المقيد من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد ذلك القيد. يعني وجود ذات القيد شنو الفائدة بها؟ إذا المال المولى قال أعتق رقبة مؤمنة، ذات الرقبة يكفي عتقها بدون الشرط والقيد؟ ليش لا يكفي؟ لأن المولى خطابه ليس عتق مطلق الرقبة، بقيد هذه الرقبة وهو قيد الإيمان. خب وجود ذات المقيد بدون القيد غير كافي. هنا هم كذلك العقد بما هو عقد للفضولي لا يكون مؤثرا إلا بالحق الرضا، فيه قيد والقيد غير موجود بعده، فكيف يترتب أثر وزنان العقد؟ ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد، هذه الذات المجردة والعارية عن القيد. هذا كله في الإشكال الأول. وثانيا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، الشرط الاصطلاحي هو هذا، يعني ما يلزم من عدمه عدم المشروط، هذا الشرط اللي في باب المنطق والحكمة نقرأ معناه السبب ما يترشح منه المعلول والمقتضى. الشرط شنو؟ هو الذي يقولون مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل. مثلا العبارة البسيطة هو عدم عند المشروط وعدم عند عدمه. زين احنا الآن نرفع اليد نقول المعنى الإجازة من هذا، لأنه لو قلنا أنه شرط اصطلاحي أصلا بيع الفضول باطل يصير، ليؤخذ فيه تقدمه، يعني في هذا الشرط الاصطلاحي ليؤخذ في هذا الشرط الاصطلاحي اشتراط تقدمه على المشروط، معناه ما يمكن أن يتحقق المشروط والشرط يتحقق فيما بعد. هذا مثل تحقق الاحتراق وتحقق التماس بعد الاحتراق، هذا ما يصير. خب مو شرط ولا جزء السبب، هاي جاي نتنزلها، ولا جزء السبب، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة لذلك العقد السابق سببا تاما حتى كأنه وقع ذلك العقد مؤثرا، هذا معنى الإجازة. هاي كلها تنزل. خب إذا بهذا المطلب قلنا النتيجة هيك يصير، هذا كله لصالح المستدل يصير، فيتفرع عليه يعني على القول بكون الإجازة محدثة للتأثير من زمان وقوع العقد، أن مجرد رضا المالك ولو بعد سنة ولو بعد ساعة بنتيجة العقد، أعني نتيجة العقد ما هي؟ محض الملكية، من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة. فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك، لا يعني إذا قلنا بأن الإجازة هو هذا معنى، هذا ينفذ يتمم السبب محدثة بلي حتى كأنه وقع مؤثرا، يعني كأن العقد وقع مؤثرا من زمان وقوعي بعد، هو النقل يصير يعني الزمان يصير جزء مدلول يصير. يتفرع على هذا أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، نتيجة العقد هم محض الملكية، من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة. يعني هذا النقطة اللي فيها أنا ما بينت النظر غفلت عن هذا. جناب الشيخ يقول بناء على هذا إذا المجيز ما أشار إلى العقد بل قال أجزته أو أمضيت، لأنه أجزته وأمضيته هي لا شك هي تنفيذ الإجازة، سيأتي في التنبيه هذا لا شك. حتى إذا هم ما قال اسم العقد، قال رضيت بأن يكون مالي مثل ما تقدم أمس في المثال، رضيت بأن يكون كتابي ملكا لك، أصلا ما أشار إلى العقد، هذا يلزم أن يكون هو إجازة كافية. لكن الشيخ يقول إذا كان هذه الإجازة محدثة للتأثير في العقد، هذا لازم دائما أن يكون هذا المجيز ينظر إلى العقد، يعني يكون يقول أجزت العقد الفضولي، ما يصير يقول أنا أجزت ورضيت بالمعنى الاسم المصدري يعني الملكية المترتبة على عقد الفضولي. ليش؟ لأنه هاي تتعلق بالعقد والمفروض أنكم لا تلتزمون به، يعني كلكم تقولون يكفي في الإجازة عدم الإشارة إلى العقد والاكتفاء بالنتيجة، يعني إمضاء نتيجة العقد وهو الملكية. إلى
ليس بإجازة. ليش؟ لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضا، وهذا ما أشار إلى العقد، قال أنا رضيت بالملكية، ما أشار، فهذا مو إجازة. لكن نقول الإشكال اللي الآن يرد عليكم استهلاك الأمر هو هم مخالف، لا لا يلتزمون به، يقولون يكفي، لكن الشيخ الآن ما جاي يشير إليه. الإشكال اللي يشير إلى هنا في الإشكال الثاني يريد يقول بأن الإجازة أفرض هذا يكون مدلولة، لكن الإمضاء الشرعي هل يكون على طبق هذا الإمضاء والإجازة المالكية التي صدرت من المجيز أم لا تكون على طبقها؟ لم يدل دليل على إمضاء الشارع لهذه الإجازة بهذا النحو الصادرة من المالك لإجازة المالك على هذا الوجه، على هذا الوجه يعني جعل العقد السابق مثلا مؤثرا ماضيا. ليش؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد، ربما تقول الدليل على أن الإجازة كاشفة هو آية وجوب الوفاء بالعقد. الشيخ يجيب عن هذا المطلب، يقول لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين أو إلى العاقدين، إذا بالنسبة إلى كل عقد من العقود العاقدين، إلى العاقدين بصورة عامة، يعني أوفوا بعقودكم أيها المكلفين، مثل وجوب الوفاء بالنذر. يعني الشيخ يقول الأمر واضح، لكن هو هذا الأمر الواضح يبين أكثر. يقول إذا أنا نذرت لله علي أن أصوم غدا مثلا، هذا نذر إلي، هم الله يقول فين بنذرك؟ خب يجب عليه صوم غدا، لكن جنابك هم مخاطب بهذا الوجوب الوفاء؟ مو مخاطب به. اللي عند النذر يجب الوفاء، وكذلك اللي عند عقد، متى يصير المالك ذا عقد حتى يجب الوفاء بإجازته؟ يصير ذا عقد، وإلا إذا البائع الفضولي باع المشتري هنقبل من عنده، أنا المالك اطلعت وأنا ساكن لا أمضي ولا أرد، أنا مخاطب بوجوب الوفاء. وجوب الوفاء إنما يتوجه إلي حينما أجيز. طب إذا حينما أجيز يعني إجازة أصبحت ناقلة، شلون صارت كاشفة؟ الإمضاء الشرعي جاء بعد تحقق الإجازة، لأن العقد لم ينسب إلي قبل إجازتي، فكيف يجب علي الوفاء؟ وجوب الوفاء بالنسبة إلى عقدي لا بالنسبة لعقد الآخرين، كما أن وجوب الوفاء بالنذر ليس بالنسبة إلى نذور الآخرين، بالنسبة إلى كل شخص بالنسبة إلى نذر نفسه. هذا العقد الفضولي لا يصير عقدا للمالك حتى يجب الوفاء به إلا بعد إجازته، فإذا صار بعد إجازته الإجازة تصبح ناقلة وكاشفة. كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، والموفون شنو الآية الشريفة بالعهد أقول شنو؟ إن العهد كان مسؤولا ما ها؟ لا يوفون بالنذر أدري، لا بالنسبة للعهد هم أقول إن العهد كان مسؤولا شنو؟ إن أكو شيء يجيب في آية الدهر حسب الله ما أدري. ومن المعلوم أن المالك يعني خطاب وجوب الوفاء متى يجي يتجه إلى المالك إلى المجيز، أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلة العاقد إذا كان عنده ولاية مثلا إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلا بعده، وهذا يصير معنى الناقل. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، يعني حكم الشارع وإمضاء الشارع للملكية التي أنشأها الفضولي. الملكية اللي أنشأها الفضولي هي ملكية عرفية، عندما هم المالك يجيز هم الملكية عرفية، متى تصير ملكية شرعية؟ حينما الله يقول في بعقدك، يعني حينما تتحقق الإجازة، هنا بعد الملكية الشرعية هم تجي، يعني لأنه جعل المماثل، والملكية الشرعية والعرفية مو أمران متغيران بالماهية، هي الملكية ملكية،
لكن العرف إلى اعتبار الملكية في البيع، لأن البيع عنده من قبل الإسلام مبادلة مال بمال، عنده ملكية هو. هذه الملكية هم يعتبرها ويمضيها الشارع، يعني لهم جعلوا مماثل إليه، جعل مماثل. أنا الشارع أيضا أعتبر هذه الملكية، يعني مثل ما أنت العرف اعتبرت الملكية في قولك بعت الكتاب بدينارين، أنا الشارع بآية أحل الله البيع، بآية أوفوا بالعقود، أيضا اعتبرت جعلت الملكية، حكمت بالملكية. هذا معنى. وهذا متى يتحقق؟ الملكية الشرعية تأتي بعد وجوب الوفاء. وجوب الوفاء ما يجي إلا بعد الإجازة. فشلون صارت الإجازة كاشفة وصارت ناقلة هنا؟ طبعا هذا علامة من الشيخ اللي يقول الملكية اللي هي حكم وضعي تترتب على الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء وأحل مثلا. هو هم الآن جاي يتكلم على مبناه ما له شغل من مبان الآخرين. فما لم يجب الوفاء فلا ملك، ولا يجب الوفاء إلا بعد الإجازة، وصارت الإجازة ناقلة. ومما ذكرنا يعلم، مما ذكرنا هذا الآن في هذا الإشكال الثاني، من أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، يعلم عدم صحة الاستدلال بالكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود بدعوى أن هكذا قالوا. بعد تقدم هم في دليلهم قالوا إن الوفاء بالعقد العمل، والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد. لا، من أي بأي دليل؟ هو الالتزام بالنقل من حين تحقق الإجازة التي يحدث فيها الحكم ثم يحدث فيها الملك. هذه دعوة ممنوعة. هسا الشيخ يقول ربما تقول آية وجوب الوفاء تقول نعم، المالك في البيع الفضولي لا يصير عقده العقد عقدا له إلا بإجازته، والملك أيضا يتأخر عن الإجازة فتصير الإجازة ناقلة، سلمنا. ولكن الآية الدليل على صحة العقد الفضولي وتأثير الإجازة غير منحصر في آية وجوب الوفاء، نحن نتمسك بآية حل البيع. آية حل البيع تقول كل التصرفات حسب ما هو الشيخ التزم في تقريبها في بحث المعاطف هكذا قال. قال الآية الشريفة تقول التصرفات المترتبة على عقد البيع اللي بإطلاقها تشمل المعاطات هناك الاستدلال، هذه تترتب هذه الحلية على نفس البيع. البيع هم هو الإيجاب والقبول، البيع هم هو الإيجاب والقبول، وقد تحقق من قبل الفضولي. طب الحلية هم كنت تتحقق من ذاك الزمان بعد الإجازة. الشيخ يقول قف، لا فرق، هاي حلية التصرفات بها الشرط وهي الإجازة، وما بها شرط هو فيها، إذا هي مشروطة بتحقق الإجازة من قبل المالك. الكلام في آية الوفاء أيضا تجري نفس الكلام يجري في آية الحل. وقس على ذلك، يعني في أنه لا دلالة على كون الإجازة كاشفة في آية الوفاء، قس على ذلك ما لو كان دليل الملك في البيع الفضولي عموما، ما لو كان دليل الملك عموما يعني إطلاق، طبعا المقصود هنا من إطلاق، وأحل الله البيع. ليش وقس؟ ما هو وجه اشتراك آية وجوب الوفاء وآية حل البيع في هذا المطلب؟ فإن الملك ملزوم لحلية التصرف. هذا بناء على مبنى، يعني أن مفاد آية الحل ليس أمضيت البيع العرفي، مو هذا مدلولة. مدلولة هو الحلية التكليفية، أحل يعني الحلية التكليفية، لكن الحلية التكليفية ما تتعلق بالعقد، لأنه مو موهم توهم الحظر والمن حتى يحتاج إلى تحليل، فالتحليل يصير بالنسبة إلى التصرفات. إذا صار تحليل بالنسبة إلى التصرفات، والمفروض كل التقريب اللي تقدم في باب المعاطاة، والمفروض أن جملة من التصرفات تتوقف على الملك، فيستكشف أن البيع سبب للملك، سبب الملك يعني سبب للحلية، ينتزع من هذه الحلية المطلقة، لأنه ماكو بيها أحل لك أحل الله البيع، أحل أي تصرف، التصرف المنوط بالملك مثل لا عقد إلا في ملكه،
أو التصرف مثل الآكل اللي يمكن يصير بالإباحة بالتحليل هذا يمكن أن يتحقق من قبل المالك. كل التصرفات صارت محللة لأنه ماكو بها قيد الآية الشريفة، فيستكشف حتى التصرفات المتوقفة على الملك شنو صارت حلالا للمشتري وكذلك البائع في الثمن، ثم يستكشف من هذه الحلية المطلقة الملكية. هذا ترتيب البحث مبنى هذا بعد الشيء. وكذلك هنا يقول هذه الحلية المطلقة تتحقق بعد الإجازة وقبل الإجازة الكلام. فقبل الإجازة لا يحل التصرف خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ. الشيخ يقول ماكو فرق، ثلاث صور أكو. صورة يعلم هذا المشتري الذي يشتري من البائع الفضولي يعلم بأن المالك راض بهذا البيع، لكن إذن ماكو ها بس عنده هو علم. هو هاي صورة. صورة المشتري يتردد في أن هذا المالك هل يرضى ببيع كتابه أو لا يرضى. الفرض الثالث يعلم بعدم الرضاه، يعلم بعدم الرضاه. الشيخ يقول في الفروض الثلاثة لا يمكن أن يتحقق الحلية. ليش؟ بناء حتى في الصورة الأولى اللي عنده علم بالرضا، بناء على كون مورد العلم بالرضا هو من البيوع الفضولية مو خارج من الفضول موضوعا، وإلى ذاك يصير بحث آخر. لا، بناء هو في كل الصور الثلاثة نحن نحتاج إلى الإجازة، في كل الصور الثلاثة نحتاج إلى، خصوصا في مورد العلم بعدم الرضا. هذا هو واضح معه، ماكو حلية التصرف. إذا لم يكن حلية التصرف فالملك غير موجود. فالحلية والملك كلاهما من طالب الإجازة، تصير الإجازة ناقلة أو كاشفة.
من شو ثمرة التفريق ما بين العالم بال
الإشكال وعدم حلية التصرف تكليفا فيما يأخذه من الفضولي أقوى، لأنه يعلم أن هذا الكتاب زيد بن أرقم وزيد لا يرضى بهذا البيع. إذا فيما بعد رضية ما يخالف يصير البيع الفضولي صحيح، بخلاف ما إذا كان مترددا أو كان عالما برضاه، هناك يكون حلية التصرف شوي أقرب إلى الذهن، يعني يكون الإنسان أأنس به. أما في صورة علمه بعدم رضاه وبغضه لهذا البيع الذي تحقق من قبل الفضولي، هنا كيف يجوز له أن يتصرف قبل الإجازة؟ أين حلية التصرف بالبيع يعني بالإيجاب والقبول؟ فبالتالي حلية التصرف تتوقف على شنو؟ على الإجازة، والمفروض أن الإجازة ما تحققت. إذا تحققت الإجازة يحدث الحلية ويحدث الملك، فصارت الإجازة ناقلة أم كاشفة. هو هذا بقى. هذا هم كله في الإشكال الثاني. جناب الشيخ يتعرض للإشكال الثالث بعد، يبقى هذا يوم الأربعاء إن شاء الله إلى يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذه الآية سيدنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.